بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأمور العقلية بالنسبة للتخطئة وتصويب هذه المسألة. قلنا في الإدراكات أو الإدراكات العقلية الاستكشافية لا بد أن نقول هناك تخطئة، لا بد أن نقول التخطئة، يعني العقل قد يصيب وقد يخطئ، قد يدرك الملازمة لا يدركها يخطئ، وهكذا كل الأمور العقلية اللي لها واقع في الخارج، يعني لها وجود أو ثبوت، سواء كان من قبيل الجواهر والأعراض أو الثابتة مثل استعادة النقيضين والضمرين شمع الضمرين وكذا، العقل والملازمات العقلية والمصالح والمفاسد، العقل قد يصيب وقد يخطئ، وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى يعني نرى كثير من المفكرون كذا يختلفون، مثلا بعضهم يقول إعادة ممكن إعادة المعدوم، بعضهم يقول غير ممكن، هذا خلاف موجود، هذا أمر عقلي بالنتيجة، فقد يصيب بعض قد يخطئ وهكذا. أما هذا القسم الأول من الإدراكات العقلية الاستكشافية فلا بد من التخطئة، لا بد من التخطئة. أما القسم الثاني وهو الإدراكات العقلية الوجدانية، هذه الإدراكات العقلية الوجدانية يعني في الواقع التي ليس لها واقع محفوظ غير الأمور الوجدانية، هنا حتما هناك تصوير معنى تخطئة. ليش؟ السر في شيخنا، السر في الأمور العقلية الوجدانية هي في الواقع ما عندنا شيء حتى يقال أخطأه ولم يخطئ، لأن ما أدركه هو الموضوع. يعني مثلا باب المثال، تعال إلى الأمور الوجدانية، القوة العقلية والشام والحاسة والحواس، اللمس والضائقة والسمع، لا يتصور فيها تخطئة، لأن العقل إذا أدرك هذا الشيء ملائم له، أدرك ملائمته هو حسن. يعني مثلا أدرك العقل أن العدل ملائم باعتبار فيه حفظ النظام، هذا فيه حفظ النظام عند شيخنا، هذا ملائم القوى العاقلة، ملائم يعني يرتاح معه ينبسط معه، عبر عنه صفة الانبساط، يتلائم يتناسب معه، يراه حسن، العدل ممدوح جميل، شيء جميل يرى الجمال فيه، كيف يخطئ في هذه المسألة العقلية؟ كيف يخطئ؟ لأن إدراكه هو نفس موضوع الحكم، نفس الإدراك، يعني ما عندنا شيء غير الإدراك حتى يقول هذا الإدراك مرة يطابقه ومرة لا يطابق، ما عندنا شيء غير الإدراك حتى نقول مرة أصابه العقل ومرة لم يصبه، نفس الإدراك هو الموضوع للحكم، نفسه مثل القوة مثلا التي تشم، إذا إنسان شم رائحة عطرة مسك مثلا أو رائحة فاسدة مثلا، طيب هذا كيف يخطئ فيه الإنسان؟ هو شم رائحة عطرة مسك عنبر، يقول أنت أخطأت بالشم. حكمه كيف أخطأت؟ ما أنا شفت هذا وجداني. الوجدانيات لا يتطرق إليها الشك أصلا. هذا كلام.
المنطق يميزون في القضايا المحسوسة بين الوجدان والحواس الظاهرة. الحواس الظاهرة قد يتصور في غور.
أما كيف الحواس الظاهرة؟
الشم واللمس والتذوق. في حين الوجدان يعني.
هذا بالنتيجة هذه المصيبة. شم حتما شم. شم. لأن تعتبر هذا المشموم قبيح ويعتبره جميل بحث آخر. نحن نقول شم حصل الشم. كيف أنا أخطئ بالشم؟ تقول لا أنت أخطأت ما عندك شم. وضعت يدي لمست تقول لا أصلا أنت ما في نفس صحيح. هل الملموس ما هو بحث آخر؟ هل تقول أن حرير تقول غير حرير؟ لأن حرير له واقع. لكن أصل الشم من اللمس كيف أنا أخطئ فيه؟ أنا حصل لي علم تقول لا لا ما عندك علم أخطأت. أخطأت بالواقع مثلا قلت أنه في الواقع مثلا زين هو عمر. لكن أنا هذا الصفة الموجودة في النفس حد من موجودة كيف أخطئ فيها أنا؟ ماذا أنا ظنيت بشيء؟ ظنيت أن مثلا زيد مثلا رجل محترم حصل لي ظن. هذا الظن وجداني ممكن أنا أخطأت بأنه هو حسن يخلي يكون هو قبيح. لكن ما أخطأت ما عندي ظن. حتما عندي ظن حصل لي الظن وجدانيات ما فيها شك. قطعا أنا ظننت المظنون طابق الواقع أو لا بحث آخر. أنا أتكلم عن الوجدانية يعني ما يحصل في الوجدان. الظن حصل عندي ظن يقول أنا عندي ظن وأنا ظامن. كيف أنا عندي ظن؟ قطعا عندي ظن. نعم ظني طابق الواقع أو ما طابق هذا يصير إدراكات الاستكشافية يعني طابق الواقع. لكن كلامي عن نفس الوجدانيات. الوجدانيات لا يتطرق إليها الشك أصلا. حتما أنا مصيب بمعنى أنه حصل عندي حصل أمر وجداني. إذا شككنا فيها ما عندنا شيء من العلوم بعد. لأن كل العلوم ترجع للوجدانيات. لذا الصفصفة عندهم يشككوا الأمور الوجدانية بعد ما في شيء يمكن اعتماد عليه. ما بشي بعد. فلذا أقول الأمور الوجدانية ما فيها شك. نفس الإدراك هو الموضوع. ما عندي شيء آخر. مثلا عقلي أدرك أن الظلم قبيح بالوجدان. ليش؟ لأنه فيه قتل النفوس، فيه مثلا زهاد الأرواح، فيه مثلا خراب البلاد. الظلم أدركت أنه قبيح. طب أنا كيف أكون مخطئ؟ لأنه ما عندي شيء وراء الإدراك. حتقول هذا الإدراك يطابق أو لم؟ هو نفسه هذا الإدراك هو الموضوع للحكم. هو الموضوع. لذا في الأمور العقلية الوجدانية ومنها التحسين والتقرير العقليين الله الفقهاء ماذا يقول الأصوليون؟ ما عندنا واقع يطابقه ولا يطابقه. ما عندنا واقع يطابقه. نعم ممكن منشأ الحكم هو المصلحة النفسية. قد يكون مخطئ منشأ الحكم، قد يكون مخطئ أنه فيه مصلحة في الواقع أو فيه مفسدة. لأن هذه أمور واقعية مصلحة ومفسدة أمور واقعية. أما حكم بالحسن والقبح هذا ما وراء إدراك لا يوجد واقع. ما عندي شيء آخر حتى يقال هذا طابق ولا يطابق. لذا لابد أن نفرق بين أمور واقعية يعبر عن استكشافية يعني مرة يدركها العقل أمور واقعية مرة لا يدركها من الملازمات مثل كثير من الأمور ومرة لا. نفس الأمور الوجدانية نفس الأمور الوجدانية. إذا إنسان عنده ظن يشك في ظنه قد يشك أن ما حصل عندي هو ظن أو شك. هذا بحث آخر. بحث آخر. لكن قطعا حصل لي شيء هذا في الوضع موجود. يعني ما حصل حصل لا أشك فيه. نعم أشك ما أدري هو اسمه ظن أو اسمه شك مثلا. بحث آخر. لكن لما يعرف معنى الظن ومعنى الشك ومعنى الوهم ومعنى اليقين فتعال الله. فشاهد الحال الإدراكات العقلية الوجدانية ليست الاستكشافية، هذه دائما تصيب فيها مثل باقي القوى غير العقلية، باقي القوى الوجدانية. فأنا لمست شيء حتما أو الإنسان أعمل هذا بالوجدان حصل، أخذ أقطع قطعا أنا غير مشتبه. نعم قد يأتي الإشياء الذي لمسه حرير أو قطن مثلا أو كهرباء آخر، من هذا له واقع. أما نفس اللمس الذي حصل قطعا حصل، ما عندي شك فيه وأنا لست مخطئ فيه، قطعا اللمس. وهكذا وهكذا مثل الشمع أو الذوق. وبعض الناس هنا يعني بعض الناس عنده صديق عوجي ليس فقط في الفكر الشيخنا حتى بالطعم، قال العسل والعسل هذا بعد أو المر يراه حسن المر، يعني يصير عنده شيء في السلطة الحسن يصير هذا قد يحصل، لكن أصل الوجود هذا لا شك فيه. ممكن بعض الناس هنا أنا أعلم مثلا قالوا بعض الفقهاء عنده قوة عقلية ما شاء الله فكر، لكن عنده مثلا سليقته عوجة لما يختار الرأي عجيب وغريب يراه حسن، ما أنه هو ليس مفكر عنده فكر لكن سليقة عوجة. وهذه حسن السليقة صاحب الجواب دائما يقول الله قسم حسن السليقة، لما يكتب مطلب وثم يعرض يطلب البعض يعرض ثم يدعو ليطلب من الله حسن الصليقة. حسن الصليقة ليس أمر سهل، وبناء عليه فالأمور وجدانية لا شك فيها، لذا دائما مصيب فيها. طيب أنا انتهى لأن فيها الشرعيات الأمور الشرعية. الأمور الشرعية أجمع أو تسامب اتفق ما شئت فعبر، اتفق الكل عندنا الكل يعني الكل اتفقوا على ماذا؟ على التخطئة في الأمور الشرعية. طبعا يعني الشيعة كل يعني الشيعة إمامية اتفقوا شيخنا على التخطئة ما عندنا تصويب في الأمور الشرعية. ليش؟ نحن نعتقد عقيدتنا هذه كل مسألة لها حكم في الواقع، قد يصيبها المجتهد وقد، وهذا الحكم في الواقع يشترك فيه العالم والجاهل، هذا متفق عليه عندنا شيخنا. كل مسألة لها حكم عندنا، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، ما عندنا تصويب هذا يصيبه ذاك يصيب، ما عندنا أحكام تعليمية. إذا نحن من هذه الجهة معنا ما رأيت فقيها عند ابن حمد الشايع خالف حتى ابن حمد الأول كلهم عندنا ذهبوا إلى التخطئة المجتهد قد يصيب الواقع وقد يخطئ. أما الجماعة ويد الله مع الجماعة اختلف عندهم، أنا رأيت تفصيل قالوا الظن بالحكم واعتبارهم ما عندهم قطع بالحكم الواقع مش يلا ظن بالحكم الواقع يعني الأيام الظن بالحكم، قالوا إن كان منشأه الكتاب والسنة فهذا هو التخطئة، قالوا قد يخطئ. وأما إذا كان منشأ الظن بالحكم يعني مدركه ليس الكتاب والسنة يعني القياس مثلا الاستحسان مصالح المرسل عندهم جماعة سد الضرائع مثلا كذا وكذا، فهنا اختلفوا هل هناك تصويب أو تخطئة. أقرأ لك بعض العبارات لهم في هذا المورد. قال الآمدي عندهم المسألة الضبية من الفقهيات قال إما أن يكون فيها نص أو لا يكون، يعني إما نص عن القرآن أو رواية أو لا يكون. فإن لم يكن فيها نص فقد اختلف، يعني إذا كانت من القياس من الاستحسان من كذا لم يكن فيها نص فقد اختلف. هو يقول فقال قوم كل مجتهد فيها مصير في الأحكام التي أدلتها غير كتاب السنة، جماعة منهم ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصير لا يخطئ. فقال قوم كل مجتهد فيها مصيب، وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا حكم الله متعدد، بل هو تابع لظن المجتهد، له أحكام بعدد الظلمات، له أحكام متعددة الله سبحانه وتعالى، بل هو تابع لظن المجتهد. فحكم الله في حق كل مجتهد ما هو حكم الله؟ هو ما أدى إلى اجتهاده، هذا حكم الله، وغلب على ظنه. قال وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه، وقال آخر لا، وقال آخر المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ. اختلف بعضهم قال بالتصويب بعضهم بالتحديد، وقال آخرون المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ، لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينة، لأن الطالب يستدعي مطلوبا، وذلك المطلوب هو الأشفى عند الله في نفس الأمر إلى آخره. أقول بعد ملاحظة كلمات الجماعة، التصويب عندهم على ثلاث أحوال، على ثلاث حالات تصويب. هناك تصويب عبارة عن ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يحكم بعدد آراء الظلم، يحكم بالمسألة، وحكمه بعد ظن المجتهد، يعني قبل ظن المجتهد ما عنده حكم. نشر هذا القول طبعا للأشعري، الله يحكم بعدد آراء المجتهد، لكن حكمه بعد حكم مجتهد، بعد أن يؤدي إليه ظنه فيحكم على طبق آرائه وبعدد آرائه، كل مجتهد يحكم المولى، بعد أن تجتهد المولى يحكم. هذا القول لبشاعته كلهم تبرؤوا منه. أولا يؤذي منه الدور، ثانيا بديهية البطلان، يعني قبل الاجتهاد ما عندنا أحكام شرعية، قبل الاجتهاد ما عندنا أحكام، يلزم الدور. ليش؟ طبعا يعني هو باطل ثبوتا وإثباتا، هذا القول باطل ثبوتا وإثباتا، ثبوتا مستحيل في استحالة فيه دور. ليش فيه دور؟ طيب الحكم الشرعي متوقف على ماذا؟ على الاجتهاد. ما أنتم تقولون أن المولى يحكم متى؟ بعد، يعني قبل الاجتهاد معنا حكم. إذن الحكم متوقف على ماذا؟ على الاجتهاد. وهكذا تعال إلى تعريفهم للاجتهاد. عرفوا الاجتهاد استفراغ الوجه في تحصيل الحكم الضابط بالشرعي، أخذوا في تعريف الاجتهاد الحكم، يعني الشيء متوقف على الحكم، ولا ماذا يفحص؟ ماذا يفحص؟ استفرغ الوسع في ماذا؟ في الحكم. إذن الاجتهاد متوقف على ماذا؟ على. وقد فرضنا أن الحكم متوقف على الاجتهاد دار المسألة. إذن ثبوتا هو باطل أيضا وإثباتا أيضا باطل. أولا إثباتا أن تسالم أن أصلا يعني هو في الواقع بعض الدعاء التواتر في الروايات على وجود الحكم قبل وجود الحكم الواقعي قبل الاجتهاد، وأن هذا الحكم حكم واحد يشترك فيه الكل العالم والجاهل كل يشترك فيه. طبعا المراد من تواتر الأخبار أخبار الاحتياط وأخبار الوقوف عند الشبهة وكذا وإلى آخره. ليش أقف عند الشبهة لأن هناك حكم تصل إليه؟ الخلاصة لا أريد أن أطيل، هذا القول بالتصويب تبرأ منه الكل. طيب. هناك التصويب أيضا منسوب للأشعري أخف وطأ أخف وباطل، لكن باطل إثباتا. وهو قالوا الله سبحانه وتعالى حكم بالمسألة بعدد آراء المجتهدين، لكن حكم طبعا الحكم الإنشائي أنشأ الحكم أنشأ الحكم وقبل اجتهاد المجتهدين أنشأه أنشأه قبل الاجتهاد، لكن أنشأه بعدد الاجتهاد بعدد آراء المجتهدين. أنشأ المولى حكما قبل الرأي أنشأه أنشأه بعدد آراء المجتهدين وأنشأه على طبق آرائهم، يعني كل واحد ماذا يؤدى أنشأ حكما، يعني أنشأ أحكام متعددة أنشأ أحكام متعددة بتعدد آراء المجتهدين بحسب كل مجتهد. أنت مثلا مثل الوجوب أنشأ لك الوجوب هو أنشأ الكذا أنشأ إلى آخره. فذهبوا إلى أنه ماذا؟ أن المولى أنشأ أحكاما متعددة بعدد آراء المجتهدين ومطابق لكل إنسان حسب رأيه أنشأه، ولكن أنشأه قبل الاجتهاد لا مثل الصورة الأولى بعد الاجتهاد قبل الاجتهاد. طبعا هذه ثبوتا ما عندنا محظور عقلي، ثبوتا يعني ما فيه لا تناقض لا ضد لا ضد. نحن قلنا سابقا كل الاستحالات العقلية لا بترجع لاجتماع المقيدة مضبط، كل شيء لا يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين فهو ممكن عقلا، وإن كان مستحيل عادة أو مستحيل عرفا لكن عقلا غير مستحيل. لا يكون مستحيل عقلا إلا إذا رجع إلى الاستحالة إلى اجتماع النقيضين أو اجتماع هذا لازم من اجتماع النقيضين أو الضدين. إذا ثبوتا ما عنا محظور، لكن إثباتا هذا محظور. ليش؟ لأنه ثبت عندنا الأحكام الشرعية أولا، طبعا بناء على ذلك هو يعني فقد المصيب يعني العالم به ليش فقد العالم به لا عندنا روايات أحكام الشرعية بين العالم والجاهل، وأن يعني حكمها ليس أحكام متعددة ليس أحكام متعددة تسالم وتواتر روايات كل شيء. فهذا التصويب أيضا هو باطل إثباته. عندنا تصويب منسوب للمعتزلة، تصويب ثالث أو رابع منسوب للمعتزلة حاصله المولى تردد المولى أنشأ أحكاما واقعية وهي ثابتة في اللوح المحفوظ ويشترك فيها العالم الجاهلي. الأحكام الإنشائية، الأحكام الإنشائية أنشأت، ولكن الحكم الفعلي، الحكم الفعلي هو على طبق رأي المجتهد باعتبار نحن سابقا قلنا الحكم له مراتب. إذا كان على بالك مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية وتنجز أربع مرات. مرتبة الاقتضاء يعني مصلحة المفسدة. على بعضهم لا يعجبه هذا التقسيم، يقول لا يسمى حكم مصلحة المفسدة، ماشي الحال، نحن ما عندنا نذر نتكلم لكل شيء يعجبه الإنسان، لا فلنتكلم شيء على شيء لا يعجبه مثلا، بعضهم لا يعجبه ماشي الحال. مرتبة الإنشاء لا مولا يمشي لحكم، بعد أن تصور موضوع والحشرات وكذا ينشئ مكان أقيم وأوجبت عليك وحرمت عليك. مرتبة الفعلية إذا صار الموضوع في الخارج موضوع الحكم موجود، يعني مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، أنشأ المولى والموضوع بالغ عاقل مستطيع مخلى السرب لو زال مراحله والرجوع إلى كفاية، هذا الشرط عندنا أن نرجع إلى كفاية وسالم يعني صحيح سمريض هاي شرائط. أمر وجدنا في الخارج جيد ما شاء الله بالغ وعاقل وقوي ومخلى السر، مخلى السر يعني يستطيع يذهب إلى مكة ما عنده مدار وعنده زاد وراحل والرجوع إلى كفاية، يعني إذا رجع من الحاج عنده شيء يتعيش به. ماذا أصبح الحكم؟ متى يتنجز؟ إذا وصل إليك، يكون فعلي ولا لا أعلم، ما وصل لطريق المطلوب، إذا وصل إلي بالعلم أو طريق المطلوب يصبح منجز. هنا قالوا، هنا قالوا في مرتبة الإنشاء الأحكام الإنشائية موجودة خالص وفي اللوح المحفوظ وهي للكل أيضا، لكن حكم الفعل، حكم الفعل على طبق ماذا؟ رأي المجتهد. يعني تبدل أمر الواقع كان حرام أو مستحب، المجتهد أدى نظره إلى الوجوب، تبدل حكم الواقع من استحباب إلى وجوب أو من حرام إلى وجوب. قال أنه عندهم مصلحة إذا قامت الأمارة على شيء ورأي مجتهد، يقول مصلحة تعوض مصلحة الواقع عندهم، يعني في المؤدى، مؤدى الأمارة أو الاجتهاد، مؤدى الاجتهاد فيه مصلحة تعوض مصلحة الواقع، فهذه المصلحة إن طابقت الواقع أهلا وسهلا، وإلا فيصبح الحكم على طبق رأي مجتهد. فلذا عندهم تصويب في الأحكام الفعلية مع التخطئة، كل مجتهد مصيب لا يخطئ، الحكم الواقع يصبح على طبق رأيه، الحكم الواقع تبدل يعني محلة المصلحة في الواقع وأصبحت على طبق ما أدى إليه المجتهد. هذا تصويب عند المعتزلة. هذا التصويب باطل إثباتا وليس ثبوتا، باطل إثباتا وأما ثبوتا ليس باطل، أما ثبوتا باعتبار أنه لا يلزم منه اجتماع نقدين ولا ضدين. يعني ما المحظور أن الحكم الواقعي مقيد بعدم قيام الأمارة على خلافه أو مقيد بعدم قيام ضد المشرع على خلافه، يعني ثبوتا ما المحظور؟ أمر في الواقع الحكم مقيد بعدم قيام ضد المشرع على خلافه أو بعدم قيام الأمارة على خلافه. تقول لي هذا بعض الشيخ ناوي في رواية، هذا مقام إثبات رواية، أقول ثبوتا ثبوتا يعني عقلا، يعني عندك مانع عقلي، يعني عندنا استحالة شيخنا، يعني بعبارة أخرى يلزم منه اجتماع نقيضين؟ لا. يلزم اجتماع ضدين؟ لا. وين الاستحالة العقلية؟ ونحن عندنا بعض الأحكام الواقعية مقيدة عندنا، نحن عندنا الحكم الواقع مقيد بعدم كوني ضرريا وبعدم كوني حرجيا. حكم واقع مقيد بعدم كوني كذا، وهذا صحيح. نحن أيضا عندنا صحيح، لأنه أيضا في مقام الإثبات عندنا دليل عليه. ثبوتا وإثباتا صحيح عندنا، هذا دليل صحيح. نحن عندنا قامت بما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرر كذا إلى آخره. لذلك قلنا هذا أحكام واقعية ثانوية، الحرجية والضررية والعصرية، أحكام واقعية ليست ظاهرية شيخنا، واقعية لكنها ثانوية. مثلا الوضوء، الوضوء يجب الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آخره. وعن روايات عديدة يجب الوضوء. وهذه الولد يجتهد فيها، والمرأة تجتهد فيها، وجب الوضوء أصلا ضروري، ثم ما يحتاج الاجتهاد. قال أنا مجتهد أن الصلاة واجب، مجتهد صلاة واجب ضرورية هذا الشيء، نعم يحتاج الاجتهاد. على كل حال طيب، إذا صارت حرجية الوضوء أو ضرري ترتفع. إذا الحكم الواقع مقيد بعد كون حرجيا، ثبوتا صحيح وإثباتا صحيح. إذا أحسن في مقام الثبوت، ما في مانع أن يكون الحكم مقيد بعدم قيام الأمارة على خلافه أو عدم قيام المشتري على خلافه، إنما الكلام معهم في مقام الإثبات. في مقام الإثبات قام الدليل على التسالم، لأنه هذا معناه أنه الأحكام مختصة بالعالم فيها فقط، لا تشمل جاهل، يعني من قام عنده الإجتهاد. ونحن عندنا تسالم وروايات وكذا، الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، الأحكام واقعية مشترك. وما عندنا دليل في مقام الإثبات على أن الحكم فعلا مقيد بعدم قيام الأمارة على خلافه، ما عندنا دليل إثباتا، ما عندنا دليل، بل عندنا فعل العكس، يلزم منه التصويب، هذا التصويب باطل عندنا، ويلزم منه اقتصاد الأحكام العالمين بها، وهذا باطل عندنا بلا إشكال. إذا الإشكال عليه في مقام الإثبات، يلزم منه التصويب، وأن الحكم فقط مختص بالعالم، وهكذا وهكذا. الخلاصة شيخنا، وين صار الخلاصة؟ الخلاصة شيخنا أن التصويب بمعانيه الثلاثة كله باطل. لذا نحن في الشرعيات أهل تخطئة، لسنا أهل تصويب، كما أنه في الإدراكات العقلية الاستكشافية أهل تخطئة، أما في الإدراكات العقلية الوجدانية هكذا صارت النتيجة مولانا. والحمد لله رب العالمين.